وأن المشهور عنه وعن أصحابه برواية الإثبات أنه يقول الإيمان يزيد وينقص. وهذه الرواية رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحها النووي كذلك، ورجحها قبلهما المصنف عبد الرزاق، صاحب المصنف عبد الرزاق ذكر ذلك عن مالك ابن أنس وعد غيره، كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وعلى كل حال هذه الأمور لا يترتب عليها في مسألة اعتقاد شيء، ولكن ذكرناها لأنها من الأمور التي تكلم عنها فيما يتعلق بمسألة الإيمان. وحتى لا يأتي شخص ويقول ما يقرأ رواية إحدى الروايتين عن مالك بن أنس ويقول إنه يقول إن الإيمان يزيد ولا ينقص، أو مثلا يطلع على الرواية الأخرى للإمام أحمد بأن المعرفة لا تزيد ولا تنقص. فمن هذا الوجه أتينا بهذه المسألة. طيب، هناك مسائل أخرى متعلقة بمسألة الإيمان، ومسألة الإيمان مسألة كبيرة جدا والحديث عنها يطول، ولكن لعلنا نختم الكلام عن مسألة الإيمان في هذا اليوم إن شاء الله، لنتكلم في الدرس القادم بإذن الله تعالى عن كلام الناظم في آخر القصيدة بما يتعلق بالآراء وأقوال الرجال واتباع الكتاب والسنة. فهناك مسألة مشتهرة من مسائل الإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان، ما معنى هذه العبارة؟ يقولون إذا سألك شخص هل أنت مؤمن، فهل تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن، أو تقول مؤمن حقا، يعني هل تجزم تقول أنا مؤمن، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ اختلف كلام أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم طرفان ووسط. منهم من يقول إن الاستثناء واجب، فإذا سألك شخص أمؤمن أنت، فعليك أن تقول نعم أنا مؤمن إن شاء الله، فلا بد أن تقول إن شاء الله. هذا قول. ومنهم من قال إن الاستثناء لا يجوز وهو حرام، فإذا سألت أمؤمن أنت قل نعم أنا مؤمن، ولا يجوز أن تستثنى. ومن قال بذلك جمع من الأشاعرة والمرجئة وغيره قالوا بتحريم الاستثناء، بل إنهم سموا من يستثني سموهم بالشكاكة، قالوا من يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك. أما القول الثالث وهو القول الوسط، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكره شارح الطحاوية وغيره من المحققين، قالوا إن الاستثناء أمر مستحب، وأننا ننظر إلى الكلام عن الإيمان من ناحيتين. فإذا سئلت عن الإيمان فقلت أنا مؤمن، إن كان قولك بأنا مؤمن يعني أنك فعلت جميع أعمال الإيمان فهذا ليس بصحيح، يعني من حيث مسمى الإيمان المطلق هذا ليس بصحيح، لأنك مقصر وهناك أشياء لم تعملها فيكون في هذا تزكية، فحينئذ تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما إن كان من حيث أصل الإيمان يعني بحيث كونك مؤمن أو كافر، فلا بأس أن تقول أنا مؤمن ولا تستثني، إذن استحباب الاستثناء إذا كان فيما يتعلق بالإيمان المطلق، ونزيد عليها وجه، أو فيما يتعلق بإيش؟ بالعاقبة. يعني بعض أهل العلم ذكروا أمرين ونحن نزيد ثالث، ونقول إذا كان من ناحية العاقبة، يعني سألك شخص وقال هل أنت مؤمن، فتريد أن تقول أنا مؤمن لأنك ما تعرف العاقبة هل تكون على الإيمان أو على الكفر، تعرفون الحديث فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. إذن هذه أقوال ثلاثة. فممن قالوا بوجوب الاستثناء أناس يقال لهم المرازقة، طائفة يقال لهم المرازقة نسبة إلى عثمان ابن مرزوق، نسبة إلى عثمان ابن مرزوق، وهذا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهؤلاء لما كان المرجئة يقولون ما يقولون وتكلموا في هذه المسألة مسألة الاستثناء، رأوا أنه على المؤمن أن يستثني وجوبا، ثم اشتد غلوهم في هذا حتى أصبحوا يستثنون في كل شيء ويوجبون الاستثناء في كل شيء. فأنا أقول لكم هذا عمود إن شاء الله، هذه الكعبة إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. أصلي فتسألني أصليت؟ أقول نعم صليت إن شاء الله. ولذلك تلاحظون على بعض الناس هذه اللفظة، ذهب إن شاء الله والأمر انتهى، أمر انتهى، يقول ذهبت إن شاء الله، ويجد الأمر أمامه تماما، ويقول هذا جدار إن شاء الله، هذا عمود إن شاء الله، هذا درس إن شاء الله. أوصلهم الغلو إلى هذا الباب، حتى إنهم عدلوا لهذه المسألة، قالوا لهم لماذا تقولون هذا عمود إن شاء الله؟ يقولون لأننا إذا قلنا هذا عمود ولم نستثني، وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فيمكن أن يحول هذا العمود إلى إيش؟ إلى مثلا إلى نور، إلى نور، أو إلى يعني أي صفة من الصفات، ممكن أن تحول إلى كرسي، ممكن أن تحول إلى جهاز تسجيل، هذا على حد قوله. أيعجز الله عن ذلك؟ كلا، يستطيع أن يحول هذا. قالوا فإذا قلت هذا عمود ولم تستثني، معناته أن الله ما يقدر أن يحوله إلى مسجل، فأنت ألزمت بأن هذا عمود. لكن إذا قلت عمود إن شاء الله، فكأنك تركت فرصة إلى أن تثبت الله يمكن يقلب هذا العمود إلى غيره، فدخلوا إلى هذا الباب، فأصبحوا يشكون في كل شيء، يقول هذا حبل إن شاء الله، وهذا عمود إن شاء الله، وهذا درس إن شاء الله. نعم، فخالفوا أهل السنة فيما يتعلق بالاستثناء الطبيعي، الاستثناء فيما يتعلق بالعاقبة، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لكن هذا شيء أمامك يقين، فلا يحتاج أن تستثني تقول عمود إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالإيمان فهذه مسألة واضحة، ذكرناها أن القول الوسط أنه يستحب في هذه المسألة، يستحب فيما يتعلق بالعاقبة أو فيما يتعلق بالإيمان المطلق يعني الأعمال. أما فيما يتعلق بأصل الإيمان فلا بأس أن تقول أنا مؤمن ولا تستثني، ولا تستثني. من المسائل المتعلقة بالإيمان، وهي مسألة يعني قد لا يترتب عليها كبير فائدة، لكن لما نسب إلى الإمام البخاري شيء منها أحببنا الإشارة إلى ذلك، وهي هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. وهذه المسألة نشأت مع نشأة مسألة القول بخلق القرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، صارت مسألة الإيمان هو مخلوق أو غير مخلوق تابعة لهذه المسألة. فبعض أهل العلم نقل عن البخاري أنه قال إن الإيمان مخلوق، فجاء آخرون قالوا كيف يقول الإيمان مخلوق، والإمام أحمد يقول ليس مخلوقا. فهنا البخاري خالف شيخه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن هذا ليس بصحيح، وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا، وقال إن كلام البخاري هنا أراد به الأعمال، صلاتي أنا مخلوقة وهي من الإيمان. نعم، تلفظي الآن وأنا مثلا أسبح الله وأنا أتكلم لكم، نعم هذا كلام مخلوق. فقال إنه ذكر من حيث جنس الطاعات الأفعال التي يفعلها هذه هي مخلوقة وهي من الإيمان، فسمى أتى بهذا المسمى أن الإيمان مخلوق. أولئك الذين احتجوا على البخاري يقولون كيف يقول مخلوق ونعرف أن لا إله إلا الله من الإيمان، وأعلاها لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله جاءت في القرآن، والقرآن كلام الله غير مخلوق. فإذا قلنا إن الإيمان مخلوق ولا إله إلا الله من الإيمان، وقلنا إن الإيمان مخلوق، فمعناته أن كلام الله أرادوا أن يلزموا البخاري من هذا الباب، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد على هؤلاء وقال إن البخاري رحمه الله تعالى أدرى بكلام شيخه الإمام أحمد، أدرى به من غيره، أعلم بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى من غيره. بل الذين فرحوا بقول البخاري وأرادوا أن يضربوا به، نعم، ما قال به الإمام أحمد، قالوا حتى إن الإمام أحمد لما مات البخاري نهى الإمام أحمد أن يصلى عليه، نهى الإمام أحمد أن يصلى على البخاري لما مات، ومعلوم أن الإمام أحمد مات قبل البخاري 15 سنة، لأن الإمام أحمد توفي 241 والبخاري توفي 256، فكيف يقول الإمام أحمد لا تصلوا، لا تصلوا على البخاري؟ لكن أهل البدع والذين يعضون أصابعهم من الغيظ على البخاري الذي جمع الصحيح والذي هو من أهل السنة أرادوا أن يوقعوه في مثل ما نسبوه إليه، لكنه بريء من هذا. يعني هذا مجمل ما يتعلق بمسألة الإيمان، وهناك مسائل تتعلق بالأدلة الدالة على الإيمان وعلى زيادته ونقصانه وهي ظاهرة، فإن كان معنا وقت في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أشرنا إليها، وإلا فهي إن شاء الله معروفة لديكم، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله بنهاية كلام الناظم بحوله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم هو ختام هذه المنظومة في معتقد أهل السنة والجماعة، وهي حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى. وانتهينا من مسائل الاعتقاد فيما مضى في الدروس الماضية، وهذه تقريبا هي الحلقة 60 أو ما يقارب 60. وأراد الناظم رحمه الله تعالى أن يختم هذه المنظومة ليبين أثر الحديث على أهل السنة، ليبين أثر أهل الحديث على أهل السنة، ويوصي طالب العلم ألا يعتمد على آراء الرجال، ولكن يرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الحديث يبدأ من قوله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلحوا بدينه فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. فهنا قوله ودع، الواو عاطفة على ما قبلها، ودع هنا فعل أمر، دع فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يعني ودع أنت. ثم قال: وقوله دع من ودع الشيء، من ودع الشيء، وفعل الأمر منه دع، فعل الأمر منه دع، وفعل المضارع منه يدع، والمصدر ودعا، المصدر ودعا. هذه الكلمة تأتي بمعنى الترك، دع الشيء اترك، نعم دع الشيء اترك، ويدع الشيء يتركه، فهي بمعنى الترك. وشذ عند النحاء، عند أهل اللغة شذ عندهم ذكر المضارع والمصدر من هذه الكلمة، يعني يدع والودع، يعني ودعا ودعا، فهذا قل إطلاقه عند أهل اللغة، ولكن في الغالب يأتون بلفظ الأمر دع، هذا يأتي كثيرا، دع عنك كذا ودع عنك كذا. نعم، كما قال ابن الأثير في النهاية، ولكن جاء المصدر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، نعم عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، كما في صحيح مسلم. فهنا أتى بالمصدر، لكن الغالب والمشتهر أنه يؤتى بالأمر، وأما ما عدا فهجر واعتاض عنه بلفظة الترك، فيقال الترك في المصدر، ويقال يترك وترك، نعم في الماضي والمضارع. فإذا دع هنا بمعنى الترك، فعل أمر بمعنى الترك، أي اترك. دع عنك هنا الجار المجرور متعلق بإيش؟ متعلق بفعل الأمر دع. نعم. ودع عنك آراء الرجال. وآراء هنا جمع رأي، جمع رأي، وهو مفعول. نعم، وهو مفعول لدع. ودع عنك آراء الرجال، وسبق معنى الإشارة إلى معنى الرأي عند قول الناظم ولا تعتقد رأي الخوارج، ولا تعتقد رأي الخوارج. فآراء مفردها، مفردها رأي، وجمعه آراء. وآراء الرجال تنقسم إلى قسمين، آراء الرجال تنقسم إلى قسمين: رأي صحيح ورأي فاسد. رأي صحيح ورأي فاسد. فالرأي الصحيح هو ما كان موافقا للكتاب والسنة، يعني آراء الرجال في شريعة الله، آراء الرجال في شريعة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: رأي صحيح ورأي فاسد. فالرأي الصحيح هو ما كان موافقا للكتاب والسنة، والرأي الفاسد عكس ذلك، ما كان مخالفا للكتاب والسنة. وآراء هنا مضاف، والرجال مضاف إليه. وذكر الرجال هنا، ذكره للرجال لا يعني، لا مفهوم له، ذكره للرجال ودع عنك آراء الرجال لا مفهوم له، لا يفهم منه أنك يعني تأخذ بآراء النساء. نعم، لكن ربما يفهم منه من باب الأولى، يعني نأخذ منه مفهوم الموافقة كما عند أهل الأصول. يعني نقول مثلا إما أن يكون أراد اترك عنك آراء الرجال فقط، أو يكون أجراها مجرى الغالب فقال آراء الرجال، لأن معظم الآراء المخالفة للكتاب والسنة كانت صدرت ممن؟ من الرجال، فأجراها مجرى الغالب. أو يقال إنه أتى بهذا يفهم منه مفهوم موافق، يعني من باب أولى آراء النساء. لماذا؟ لأن النساء ناقصات عقل، عقل ودين، والرأي مصدره، مصدره العقل. فإذا كان الرجل، نحن أمرنا بترك رأي الرجل، فمن باب أولى أن ندرك رأي، رأي المرأة. فإذا يقال إن الناظم أراد أحد إحدى هذه النقاط، إما الرجال فقط، وهذا بعيد، أو يكون ذكر الرجال لأن الغالب أن المخالفة تأتي منهم. نعم، أو نقول إنه ذكر الرجال ليفهم من باب الأولى أنك تدع آراء، آراء النساء. وعلى ذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أشار في كتاب الصواعق المرسلة إلى أن المخالفين الشرع بآرائهم، أو المخالفين للوحي بآرائهم، أصناف. قال إن المخالفين للوحي بآرائهم أصناف. الصنف الأول طائفة عارضت الوحي والأخبار بعقولها، عارضت الوحي والأخبار بعقولها، فقالوا لأهل الشريعة، قالوا لنا العقل ولكم، ولكم الشرع. وهذا مشتهر عن الفلاسفة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال هما قسمان، أصحاب الطائفة هذه قسمان: الفلاسفة ومتكلمة الجهمية، أو الذين تأثروا بالجهمية، يعني أناس من المتكلمة تأثروا بفكر الجهمية وإن لم يكونوا من الجهمية. نعم، هؤلاء خالفوا الوحي بعقولهم، فكان عندهم مصادر الحكم تنقسم إلى أقسام: أولا أعلاها الشرع والعقل، فإذا توافق الشرع والعقل نعم، أما إذا اختلف الشرع والعقل فإنه يقدم العقل. فأعلى درجة عندهم الشرع مع العقل، ثم العقل، ثم الشرع أو النقل، يعبرون عنها بالنقل. فثلاث درجات: العقل والنقل، ثم النقل، ثم العقل. فهؤلاء يقدمون العقل على النقل، فهم عارضوا الأخبار الوحي، عارضوها بعقولهم، عارضوها بعقولهم. فما نفت الجهمية الأسماء والصفات، والمعتزلة ما نفت الصفات عن الله سبحانه وتعالى وأثبتوا الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، إلا من باب تقديم العقل، وإلا لو سلموا للوحي نعم لما حصل لهم ما حصل من الضلال. فإذا جاءتهم صفة الرحمة أولوها، أو صفة اليد أولوها، أو الاستواء أولوه، أو العلو أو ما شبه ذلك، كل أسماء صفات جاءت بالأخبار ثابتة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن، لكنهم مع ذلك يقدمون العقل، لأن الشبهة العقلية عندهم قالوا إذا قلنا إن لله يدا فلا نعرف نحن الآن يد، لا نعرف في المعقول يد إلا ما نراه في المخلوقين، سواء من يد بني آدم أو من أيدي البهائم، فلا نتصور، هم يقولون لا نتصور يد إلا يد المخلوق. فلما حكموا عقولهم قالوا فلو أثبتنا لله يدا فهذا يلزم منه أن يكون أن تكون يد الله كيد المخلوقين، إذن نقول ليس له يد. لاحظتم هنا الشبهة العقلية، تقديم النقل أتى من هذا الباب، أتى من تقديم العقل عفوا، تقديم العقل أتى من هذا الباب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف في ذلك مؤلفا كبيرا نعم وعظيما، وهو درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، أو يسمونه بمسمى آخر، بعضهم يختصر يقول كتاب العقل والنقل، وبعضهم يقول أو هذه موافقة صريح المعقول صحيح المنقول. على كل حال الكتاب مسماه المثبت درء تعارض العقل والنقل، وابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى كتاب شيخ الإسلام وأثنى عليه في نونيته فقال وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له كتاب ثاني، وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له كتاب ثاني، رد فيه على الرازي، رد فيه على الرازي وأقحم المتكلمة بهذا الكتاب، ألقمهم الحجة حتى إنه قال فيه ما يأتون بدليل إلا وأرد عليهم من دليلهم، ما يأتون فيه بدليل إلا وأرد عليهم بدليلهم. وهذا الفخر الرازي، الرازي هذا الذي ألف هذا الكتاب الذي احترت منه عقول بعض الناس، ردت عليه امرأة عجوز كان يمشي في الطريق والناس من حوله هذا الرازي أتى من هذا الطريق، العالم المشهور صاحب العقل والذي حير العقول وصاحب الاستدلالات، ومر بالطريق وإذا بعجوز في الطريق، وكلما مر بأناس قاموا عن الطريق نعم ليسلك طريق احتراما له وتعظيما لعقله كما يقال، فمر بعجوز قالوا ألا تقومين؟ قالت لماذا؟ قالوا هذا الرازي. قالت من هو الرازي؟ من هو الرازي؟ قالوا هذا الذي أثبت 1000 دليل ودليل على وجود الله، أتى 1000 دليل ودليل على أن الله موجود. قالت سبحان الله، هذا لو كان عنده 1000 شك وشك يحتاج أن يأتي 1000 دليل ودليل، أنا عندي دليل واحد على أن الله موجود، فيه دليل واحد على أن الله موجود. فانحرف الرازي وسار ولم تنهض هذه العجوز. نعم هؤلاء هم أصحاب العقول، هؤلاء هم أصحاب العقول، ولذلك ظهرت الندامة عن كثير من كثير منهم، ظهرت الندامة من كثير منهم، والمقولات المشهورة عنهم كثيرة، نهاية إقدام العقول عقال، ومعظم سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيها قيل وقالوا، أن ما جمعوا فيه إلا قيل وقال. وكذلك الجويني لما تاب، لما خاض الطرق الفلسفية والمباحث الكلامية، والغزالي كذلك، وكثير وغيرهم كثير، هؤلاء اعتمدوا على الآراء، اعتمدوا على العقل نعم في مقابل النقل. ولذلك من يقرأ في كتب الجويني مثلا يقل أن يجد حديثا، يقل أن يجد حديثا، بل إنه ألف كتابا في فقه الشافعي لم يذكر فيه كما قال شيخ الإسلام، لم يذكر فيه إلا حديثا واحدا، عزاه إلى البخاري وليس في البخاري، عزاه إلى البخاري وليس في البخاري. نعم والغزالي ترون يعني كتبه مليئة بالأحاديث الموضوعة، إن جاءت حديث فهي مليئة بالأحاديث الموضوعة، وإن كان مات وصحيح البخاري على صدره نعم يعني كعلامة على الرجوع إلى مذهب أهل الحديث، لكن على كل حال هؤلاء الذين قدموا العقل على النقل كانت نهايتهم الندامة والرجوع، كانت نهايتهم الندامة والرجوع. ومقولاتهم مرت معنا أظن في أول قصيدة، مقولة الغزالي لما قال تركت هوى ليلى وسعدى بمنزل وعدت إلى تصحيح أول منزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. كان يغزل من هذا الكلام العقلي، لكن ما وجد نساج، ما وجد أحد ينسج هذا الكلام، لأنه غير مفهوم، لأن الأمور العقلية في مقابل النص لا تفهم. فقال غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. ترك الحديث فيما يتعلق بالأمور الكلامية والفلسفية. طيب، إذن هذه طائفة، هذه الطائفة الأولى من الذين ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى، المخالفين لإيش؟ المخالفين للوحي بإيش؟ بآرائهم. قال أيضا رحمه الله تعالى: وطائفة أخرى خالفت الوحي بآرائهم وقياساتهم أو وقيستهم الفاسدة، خالف الوحي بذلك. فقالوا لكم الحديث ولنا القياس، قالوا لكم الحديث ولنا القياس. وعلى هذا عدد من الفقهاء ويسمون أصحاب الرأي، يسمون أصحاب الرأي، واشتهر هذا عن كثير ممن من الحنفية، اشتهر تقديم الرأي عن كثير من الحنفية، تعصب الحنفية لآرائهم هذا مشهور، وتقديم الرأي أحيانا على الحديث هذا أمر مشهور، بل لهم قواعد في ذلك، لهم قواعد، منها مثلا خبر الواحد إذا خالف القياس يرد، خبر الواحد إذا خالف القياس فإنه يرد، ولذلك ردوا مثلا حديث المصرات، ردوه حتى تعلمون المصرات كما يذكر الفقهاء، نعم، في باب التصريح أو باب المصرات يرد إيش؟ يرد صاعا من تمر، فالحنفية يردوه لأنه مخالف لإيش؟ مخالف للقياس. فعندهم أي حديث أو أي خبر للواحد يخالف القياس لا يعمل به، لا يعمل به. وابن القيم رحمه الله تعالى رد عليهم، لأن الأحناف كانوا في زمن ابن القيم قد اشتهروا واتسع نفوذهم حتى في القضاء، حتى تقلدوا مناصب القضاء، فاشتهروا بالرأي واشتهروا بالحيل في مقابل النصوص. إن كان هناك رأي يرد به النص فإنه يرد، وذلك اشتهر عن بعضهم أي حديث يخالف قول أئمتنا، يخالف قول أئمتنا فهو إما ضعيف أو منسوخ، ولو كان إيش؟ ولو كان في البخاري ومسلم فهو ضعيف أو منسوخ. فاشتهر عنهم الرأي واشتهر عنهم الحيل في باب الشرائع، الحيل في الربا، الحيل في الولاية على اليتيم، الحيل في القضاء وما شابه ذلك. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في لاميته المشهورة رد عليه، رد عليهم وشنع على القضاة الموجودين في عصره، وكانوا من الأحناف ممن يقدمون، ممن يقدمون الرأي ويحتالون. ولذلك قال: أما القضاة فقد تواتر عنهم ما قد سمعت فلا تفه بمقالي، فإذا استغثت أغثت بالجلد الذي قد طرقوه كمثل طرق نعالي، فيقول طق فتقول قط فتعارض، ويكون قول الجلد ذا إعمالي، أو يكون قول الجلد احتمال يكون معنى الجلد أو الجلد يدل على معنى واحد. يعني كان القضاة في ذاك الوقت ما يستطيع أن يجاريهم أحد لأنه كان من أصحاب الحيل، فيقول إذا استغثت بأحد أغثت بالجلد الذي يجلدونك قد طرقوه كمثل طرق نعالي، فيقول طق يعني من الضرب، فتقول أنت قط يعني حد، فتعارض، تعارض الطق وتعارض قط، وما هو الراجح؟ ويكون قول الجلد ذا إعمالي، العمل على الجلد. فهكذا كان وضع القضاة. ولذلك قال: أو ما علمت بأن ثلثيهم غدا في النار في ذاك الزمان الخالي، وزماننا هذا فربك عالم هل فيه ذاك الثلث أم هو خالي، لأن في الحديث قاضيان في النار وقاضي في الجنة. وابن القيم يحكي عن زمانه، يحكي عن زمانه، يقول: أو ما سمعت بأن ثلثيهم غدا، لأن عندنا ثلاثة أثلاث، ثلثين في النار وثلث في الجنة. قال: أو ما سمعت بأن ثلثيهم غدا في النار في ذاك الزمان الخالي، وزماننا هذا يعني زمان ابن القيم فربك عالم هل فيه ذاك الثلث أم هو خالي، هل فيه يعني الثلث الذي هو في الجنة أم هو خالي، وذلك لما اشتهر من آراء القضاة وحيلهم وتعصبهم. ذم الشهادات القصيدة في هذا رحمه الله تعالى مشهورة، أشار فيه إلى الحيلة على أكل مال اليتيم والحيلة في شرب في مسمى الخمر وما شابه ذلك، من أراد فليرجع إليها وإن كانت هي غير مشهورة عنه رحمه الله تعالى. طيب هؤلاء هم من؟ هؤلاء هم الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة يقولون لكم الشريعة ولنا الحقيقة، فهؤلاء عارضت الوحي بأذواقها وحقائقها فقالوا لأهل الشريعة لكم الشريعة ونحن لنا الحقائق ولنا الأذواق، وهؤلاء هم الصوفية، هؤلاء هم الصوفية، وهؤلاء لا يعتمدون على الوحي، الصوفية لا يعتمدون على الوحي وإنما يعتمدون على إيش؟ على الحقائق والأذواق، فعندهم دائما النسبة إلى الله. نعم، يقول حدثني ربي، ما يقول حدثني فلان أو فلان، حدثني ربي أو حدثتني نفسي، يدعون الكشف والتواجد. والروايات عن الصوفية هذا كثير جدا لا ينقطع، الذين يعارضون الوحي بآرائهم هذا كثير، ذكره القشيري نعم في كتابه عفوا الشعراني، طبقات الشعراني ذكر عنهم في ذلك أقوالا كثيرة، حتى إن الشيخ يقوم في الدرس نعم فيمد كمه هكذا ثم يرجعها فيقولون له لماذا أنت مددت هذا الكم؟ يقول كانت هناك سفينة في الفرات وكادت أن تغرق فاستنجدوا بي فمددت كمي ليدخلوا فيه فأنقذتهم ثم أعدتهم، وهكذا يعني هذه هي آراؤهم. ولذلك دائما حديثهم لا يتعلق بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدثون بالأسانيد وإنما يحدثون بما يسمى بالحقائق والعلم اللدني الذي يسمونه العلم اللدني، العلم الحقيقي في داخلك في ذاتك، أشياء تكتسبها حقيقية لا يطلع عليها أي إنسان. وقسموا أنفسهم أقسام خاصة وخاصة الخاصة والعامة، يعني لا داعي إلى التوسع في هذا، الشاهد أن هذه طائفة من الطوائف التي خالفت الرأي بأذواقها وحقائقها، وهؤلاء رد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى في لاميته، بل إن أساس اللامية افتتحها في الرد على هؤلاء، وكان في مطلعها يقول ذهب الرجال وحال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا بأنهم على آثارهم ساروا ولكن سيرة البطال، لبثوا الدلوق مرقعا وتقشفوا كتقشف الأقطاب للأبدال، عمروا ظواهرهم بأثواب التقى وحشوا بواطنهم من الأدغال. ثم قال بعد ذلك ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفاء أحوالي، عن خلوتي، عن فكرتي، عن مشهدي، عن شاهدي، عن حاضري، عن حالي، عن صف وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفات فعالي. هذا هو السند، هذه السلسلة الذهبية، يعني أصح عندهم من نافع عن مالك عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر أصح عندهم من مالك عن نافع عن ابن عمر، لاحظتم؟ ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفاء أحوالي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن مشهدي، عن شاهدي، عن حاضري، عن حالي، عن صف وقتي، عن صف وقتي، عن حقيقة ذاتي، عن سري ذاتي، عن صفاتي فعالي. ثم قال بعدها دعوة إذا حققتها ألفيتها ألقاب زور لفقت بمحالي، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الأكان. هذا كلام ابن القيم، افتتح قصيدة هنا في الرد على هؤلاء، ثم شرع في ذكر كيف هؤلاء يفضلون الغنى والسماع على القرآن الذي هو الوحي، ومن هنا جاءت المعارضة للوحي بآرائهم، من هنا جاءت المعارضة للوحي بآرائهم. ولذلك قال حتى أجابوا دعوة المحتال، شيخ قديم صادهم بتحيل حتى أجابوا دعوة المحتال. يقول وإذا تلى القارئ عليهم سورة فأطالها عدوه في الأثقال، ويقول قائلهم أطلت وليس ذا عشر فخفف أنت ذو إملال، حتى إذا قام السماع لديهم خشعت له الأصوات بالإجلال، وتحركت تلك الرؤوس وهزها طرب وأشواق لنيل وصالي، يا أمة لعبت بدين نبيها أسخطبوا رب الكليم الداني، إلى آخر ما قال في قصيدته. نعم، هنا أشار إلى من؟ أشار إلى هؤلاء أصحاب الأذواق والحقائق الذين خالفوا الوحي بآرائهم. طيب هذه طائفة الثالثة، الطائفة الرابعة قالوا أو خالفوا الوحي بسياساتهم فقالوا لأصحاب الشريعة لكم الشريعة ولنا السياسة هذه الطوائف كلها ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة. قالوا لنا الشريعة ولكم السياسة، كل ما يتعلق بالسياسة والتدبير هذا لنا، فنحن أصحاب السياسة، وأما الشريعة وما يتعلق بها فهذا لكم. وهذا كانت يعد بداية القول بفصل الدين، فصل الدين عن السياسة، أو قول لا دخل للدين في السياسة. فهؤلاء صاروا يتكلمون في السياسة سواء كانت يعني فيما يتعلق بسياسات الحكومات أو السياسة الشخصية، لأن السياسة على كلام ابن القيم أعم من أن تكون مخصوصة، يعني ليس مقصود يعني العبارات المشهورة الآن السياسة التي تكون فقط على حجم الدول، ليس هذا هو المقصود فقط، ولكن السياسة أعم، كل ما فيه سياسة سواء كان السياسة الشخصية أو السياسة العائلية أو سياسة الاجتماع أو كل ما يتعلق بالأمور السياسية بمعناها العام، يقولون نحن نقدم السياسة على إيش؟ على الوحي. فلو جئت وقلت لي هذا حرام لكنه يعارض السياسة عندي فهو إيش؟ فالسياسة مقدمة على ذلك. وهؤلاء يقال لهم أصحاب السياسة. هذا هو الصنف الرابع. الطائفة الخامسة التي عارضت الوحي، وهم الذين قالوا عارض الوحي الظاهر بالحقائق الباطنة، يقولون ان الوحي له ظاهر وله باطن، نحن نعارض هذا الظاهر بايش؟ بالباطن. وهؤلاء هم الباطنية يقولون الوحي عندنا له ظاهر وله باطن، فمثلا يأتي حديث او مثلا يأتي حديث فيه مسمى الكعبة، هؤلاء اهل الباطن يقولون الحديث ظاهره اسم الكعبة، هذا لكم يا اصحاب الشريعة، لكن نحن اصحاب الحقائق والباطن ليس المقصود بحديث الكعبة، وانما المقصود هو الشيخ الفلاني، شيخنا فلان، لكن عندنا نحن اصحاب الباطن انما هو الطواف بقبر الشيخ فلان عندكم قول تعالى واقيموا الصلاة، الظاهر عندكم انها الصلاة المعروفة، نحن لا، اقامة الصلاة عندنا هو مثلا الطاعة للشيخ فلان، الحج عندكم هو زيارة البيت الحرام، عندنا لا، هو قصد الشيخ فلان. فهكذا هذا معنى الباطنية. الباطنية نسبوا الى الباطن لان عندهم يقولون ان للشرع باطن وظاهر، والباطن هو الذي اختصوا به، واما الظاهر هو الذي لعامة الناس ولأصحاب الشريعة. فهؤلاء عرضوا الوحي بالامور الباطنية، والباطنية يعني حركة مشهورة، اختلف العلماء من تكلم في نشأة الفرق، اختلفوا في كيفية النشأة، وهل هم من المجوس، نعم، ام من الصابئة الذين في حران او غير ذلك. لكن على كل حال من تكلم عن الباطنية يرجع اساس النشأة، يرجع حديث النشأة الى التشيع، الى بداية التشيع من فتنة عبد الله ابن سبأ، هنا بدأت مرحلة الباطنية وتطورت حتى يعني اصبح لها مراحل، اصبحت مراحل حتى صارت بعد رتائب اخوان الصفا وخلان الوفا، نعم، التي كانت في وقت ابي حيان لما سئل عنهم، رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا بدأت بعد مسألة الباطنية، اخفوا اسماءهم الذين اسسوها، اخفوا الاسماء، كانوا خمسة تقريبا، اخفوا اسماءهم ونشروا هذه الرسائل، كانت تتكون من 50 رسالة أو تزيد، جعلوها سموها رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، وكانت أيضا مطلق للباطنية. ثم الباطنية اتسعت حتى أصبح منهم الدرويد والنصيرية والرافضة والإسماعيلية وغيرهم. على كل حال لسنا في صدد الحديث عن نشأة الفرقة، لكن نقول هذه من الطوائف التي عرضت الوحي بإيش؟ بآرائها. فالذين عرضوا الوحي على كلام ابن القيم لا يخرجون من هذه الطوائف، من هذه الطائفة الخمس. قال الناظم رحمه الله تعالى: ودع عنك آراء الرجال وقولهم. وقولهم هنا معطوف، فهو مفعول، نعم مفعول. وقولهم والقول تقدم معنا تفسير القول في مواضع كثيرة. وهنا يقول دع عنك أراء الرجال سواء كانت أراء أو كانت أقوال. وهل كل قول للرجال يترك؟ المقصود القول الذي خالف فيه الكتاب والسنة. الناظم يقول وقولهم، وهذا فيه نظر، لكن نحن نعلم أن الناظم لا يريد القول الموافق للكتاب والسنة، ولكن كأن القرينة دالة على هذا، القرينة دالة على أنه يريد القول المخالف للكتاب والسنة. وهل الحديث إلا قول؟ هل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الحديث إلا من الأقوال؟ لكن مراد الناظم رحمه الله تعالى القول المخالف للكتاب والسنة. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح في بعض النسخ وقول رسول الله، لكن الصواب أنها بالفاء التعقيبية، فقول رسول الله أزكى وأشرح. وأزكى هنا أفعل تفضيل من إيش؟ من زكى، وهو النماء، وهو النماء، نعم، يؤخذ منها النماء والطهارة والخلوص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أطهر وأنما أعلى من إيش؟ من آراء الرجال، يعني من جميع أقوال، من جميع أقوال البشر. قول النبي صلى الله عليه وسلم أزكى وأطهر من جميع إيش؟ من جميع أقوال البشر. وأشرح، الشرح يأتي بمعنى الظهور ويأتي بمعنى التبيين، شرح المسألة إذا إيش؟ إذا بينها. يعني فقول النبي صلى الله عليه وسلم أظهر وأبين، يعني أزكى وأشرح، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أظهر وأنمى، وكذلك هو أبين وأظهر، أبين وأظهر من إيش؟ أبين وأظهر من جميع أقوال البشر، من جميع أقوال البشر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنطق عندنا كم؟ النطق عندنا نطقان، نطق بالهوى ونطق بالوحي، ونطق بالوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أزكى وأشرح، لماذا؟ لأنه ينطق بالوحي ولا ينطق عن الهوى، ولا ينطق عن الهوى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى قول رسول الله أزكى وأشرح بعد ذلك ولا تكن، نعم، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا. قوله ولا تكو، الواو عاطفة هنا ولا ناهية، وتكو مر معنا إعرابها كما سبق، مر معنا إعرابها كما سبق. ولا تكو من قوم، نعم، هنا قوم مجرور، لكن القوم ما المراد بالقوم؟ هل القوم المراد بهم الرجال أو المراد بهم النساء؟ في اللغة أن المراد بالقوم الرجال، في اللغة يقولون المراد بالقوم الرجال، ومنه قول زهير وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، يعني أرجال آل حصن أم نساء. وتعلمون الآية في الحجرات قال لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فدل على أن المراد بالقوم إيش؟ الرجال. لكن على كل حال هذا من حيث اللغة، وإلا قد يطلق القوم ويراد به الجميع الرجال والنساء، كما أنه يراد به أيضا الشيوخ من الرجال أو الصغار من الرجال، وكذلك النساء. ومنهم قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ونعلم أن نوح أرسل إلى من؟ إلى الرجال والنساء. وكذلك الرسل، قال يا قومي هود ولوط، نعم، وصالح وكل الرسل، نعم، كانوا أرسلوا إلى أقوامهم، ويفهم من الأقوام الرجال والنساء، يفهم من الأقوام الرجال والنساء. يعني فلا تكن من قوم تلهوا، سواء كان هؤلاء القوم من الرجال أو من النساء، تلهوا بدينهم. هذا مضارع لها، والله هو اللعب، الله هو اللعب، يعني ولا تكن من قوم لعبوا بدينهم، والدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لا تكن من قوم لعبوا بدينهم، لأنه وصف، يعني القوم، كلمة القوم تشمل أولئك الذين ضلوا في باب العقائد، الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية والشيعة نعم والخوارج والمرجئة نعم والباطنية كلهم وجميع الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة كل هؤلاء من القوم الذين تلهوا بدينهم يعني الذين لعبوا بدينهم. فتقديم الرأي على النقل يعد إيش؟ يعد لعبا. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتجرح. هناك أيضا من الأقوام نعم من طعن في أهل الحديث والطعن هو القدح وتطعن في أهل الحديث وتقدحوا وتجرح. عندكم النسخة وتقدح وتجرح هذه في الصحابة في مبحث الصحابة جاءت بلفظ وتجرح وهنا جاءت بلفظ وتقدح. والقدح هو الطعن فالطعن هو القدح والقدح هو الطعن كل منهما يفسر الآخر وهذا من باب التأكيد يعني تطعن في أهل الحديث وتجرح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمن عن الطعن وقال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان نعم إلى آخر حد ولا الفاحش ولا البذيء نعم. فالطعن ليس من صفات المسلمين لا الطعن في الأخلاق ولا الطعن في الأنساب والأحساب والطعن في أهل الحديث هو من باب إيش؟ الطعن في الدين والأخلاق وإن لم يكن طعنا في النسب نعم لكنه طعن في الحديث والأخلاق. وقد جاء الدم الطعن في النسب وجاء دم الطعن مطلقا في النسب وفي غيره. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث. أهل الحديث أهل الشيء هم العارفون به وأصحابه كما مر معنا في قوله ولا تكفرن أهل الصلاة. وأما الحديث فالحديث في اللغة الجديد وفي الاصطلاح هو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو صفة خلقية أو خلقية هذا تعريف الحديث. طيب قوله فتطعن في أهل الحديث وتجرح ما المراد بأهل الحديث نعم هل أهل الحديث هم المعتنون به صناعة أو رواية أو أهل الحديث الذين اعتنوا به دراية؟ من هم أهل الحديث؟ هل هم أهل الحديث رواية أو أهل الحديث دراية؟ نعم أهل الدراية يشمل إما أهل الحديث رواية عندنا أهل الحديث رواية فقطرون لكنهم قد لا يعرف تفسير الحديث وإنما هو راوي وهناك أهل الحديث دراية. فأيهما المراد في كلام الناظم واحد منهما أو الجميع؟ قد يكون فقيها محددا نعم يقال مراد الناظم لا هذا ولا هذا يعني لا يقتصر على هذا ولا هذا. لماذا؟ لأنه قد يكون من أهل الحديث رواية نعم لكنه ليس على منهج أهل السنة والجماعة كما هو المعروف من كثير من رواة الأحاديث أو ممن اعتنى بالحديث وكان وصف بإيش؟ ببدعة كالأشعرية أو التشيع أو ما شابه ذلك. وقد يكون من أهل الحديث أيضا دراية يعني ممن كان عندهم فقه في الحديث ومع ذلك يكون على بدعة. ولذلك أحسن ما يقال في أهل الحديث إيش؟ ما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا التفسير الذي فسر به الفرقة الناجية عندنا في حديث 72 فرقة منهم واحدة هي التي في الجنة والبقية في النار. من هي التي في الجنة؟ جاء الحديث بروايات متعددة السواد الأعظم الجماعة نعم من ضمنها هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أهل الحديث حتى وإن لم يحفظ حديثا واحدا. ومن حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كله ولم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ليس من أهل الحديث. ولذلك كان من أهل العلم من لم يكن له عناية بالحديث صناعة لكنه كان من أهل الحديث نعم من أهل الحديث عملا، يعني كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني كان على منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك أحسن ما يقال أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، ولذلك أهل السنة والجماعة يقال لهم أهل الحق، ويقال لهم أهل السنة، ويقال لهم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم أهل الحديث، ويقال لهم أهل الحديث. فلا يفهم من كلمة أهل الحديث أنها مقتصرة فقط على الحديث صناعة أو رواية، أو على الحديث صناعة أو رواية، وإنما هو أعم من هذا. من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أهل الحديث، فهو من أهل الحديث، حتى لا نقع في غلط. لأن هناك من اعتنى بالحديث لكنه لم يكن على منهج النبوة، وهناك من لم يعتني بالحديث لكنه كان من أئمة الدين، نعم، ومن أهل السنة والجماعة. فأحسن ما يقال في أهل الحديث هو هذا، أحسن ما يقال أهل الحديث هو هذا. وأهل الحديث هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم الطائفة المنصورة. والطائفة المنصورة والفرقة الناجية بمعنى واحد، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بمعنى واحد. وعلى هذا أئمة أهل العلم، أئمة السنة، كلهم يفسرون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بمعنى واحد، والأحاديث جاءت بذكر الطائفة المنصورة على حدة والفرقة الناجية على حدة. لكن الذي عليه أئمة أهل العلم أنه لا فرق بين الأمرين، فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحد، وهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، إذا ما اعتقدت. هنا في إشكال في كلام الناظر، ربما يكون هذا الإشكال وقع سهوا أو غلطا، لأنه قال إذا ما اعتقدت، فهنا نفي، يعني أنت إذا ما اعتقدت هذا الشيء أيها الإنسان فأنت تبيت على خير وتصبح، هل هذا هو كلام الناظر؟ نعم، مثل إذا قلت إذا ما سلمت بهذا الشيء فأنت على خير، ها؟ نعم، يقال إن الميم هنا زائدة وليست نافية، وإذا لو فهمت نافية لكان المعنى معكوس تماما، يعني إذا لم تعتقد هذا فأنت على خير، فذهبت الدروس كلها هباء منثورا. لكن مراده هنا إذا ما اعتقدت، يعني ما هنا زائدة، أي إذا اعتقدت هذا، إذا اعتقدت الدهر يا صاحي، والدهر يطلق على الزمن، يطلق على الزمن سواء طال أو قصر، والقرينة هي التي تقيد الزمن، فقد يراد بالدهر الأبد، وقد يراد بالدهر زمن محدود أقل أو أكثر، أقل أو أكثر، وقد يكون سنة أو أقل من سنة أو أكثر، كما في حديث كان كصيام الدهر، والمراد بالدهر هنا سنة، نعم، وقد يراد بالدهر الأبد. فنحمل كلام الناظم هنا على الحديث، فأنت على خير لمدة سنة، صلاحية العقيدة هذه صلاحيتها سنة واحدة، إذا انتهت السنة تتركها، نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة صلاحيتها إلى الأبد، إلى أن تقوم الساعة، ليس لها مدة صلاحية، لكنها مطلقة، إذا ما اعتقدت الدهر، يعني اعتقدت هذه أبدا، أبدا مقصود طوال حياتك، طوال حياتك ينبغي أن تعتقد هذه لأجل أن تبيت على خير وتصبح على خير، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. والخير مر معنا تفسيره، نعم، مر معنا تفسير الخير على عند قوله وقل إن خير الناس بعد محمد، وتبيت هنا من بات يبيت، نعم، وهي النوم في الليل، البيتوتة النوم في الليل، فتبيت في ليلك على خير، وتطلق أحيانا بيتوتة سواء نام الإنسان أو لم ينام، يسمى البيات، فأنت تبيت يعني تمسي على خير وتصبح على خير، نعم، وهذا أحسن ما يقال، يعني اختتم هذه العقيدة، كانوا قال تمسي على خير هذه العقيدة وتصبحون بعدها على خير، فأنتم تصبحون بعد هذه المنظومة وهذه العقيدة إن شاء الله ودراسة هذا المنهج على خير بإذنه تعالى. ونكون بذلك قد أتممنا هذه المنظومة المختصرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وما كان فيها من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسه والشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما يتعلق ب